بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشبهة الخامسة الواردة في المقام في سورة الحمد بالنسبة إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إذا كانت الشريعة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي أتم وأكمل الشرائع وهي شريعة الخاتمية، قد يورد هاهنا تساؤل في المقام، وهو أنه ما هو ذنب المتقدمين؟ وفي المتقدمين أكثر الأولياء والصالحين فضلا عن وجود الأنبياء العظام. فلو جئنا لنقيس المتقدمين بالمتأخرين لوجدنا الأنبياء في المتقدمين، لوجدنا الكثير الكثير من الأولياء والصالحين في المتقدمين كلقمان وغير هؤلاء العظماء. فلعل قائلا يقول: ما هو ذنب المتقدمين حتى تأتيهم شرائع ناقصة وفيهم من له من المقدرة وعظمها ما لا يقاس بكثير من أتباع محمد صلى الله عليه وآله؟ فهل لا يكون هذا ظلما بالنسبة إلى المتقدمين أو لا يكون ظلما؟ والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فكما وأنه لا يظلم أحدا بعدله يوم الحساب، كذلك لا يظلم أحدا في عطائه وفيضه وجوده وعطاؤه وكرمه. هذه أمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، أزلية قديمة أعطى كل شيء ما يناسبه. إذا كان قد أعطى كل شيء ما يناسبه، ما حرم الحبة قابليتها، وما حرم الشجرة، ولا حرم شيئا في الكون إلا وهداه وأعطاه ما يستحقه، فكيف يحرم أعظم كائن وهو الإنسان؟ يحرمه ويجعل تمامية الشريعة في آخر سلسلة النبوات. فهل لا يكون هذا حرمانا للمتقدمين؟ هكذا أورد البعض هاهنا هذه الشبهة. وسنقول على أنه يمكن أن تورد شبه أخرى هاهنا، لكن لا نريد التعمق والتفصيل الكثير الكثير في بعض الأمور، لأن ذلك قد يؤخرنا عن بقية السور للقرآن المجيد. فعلينا أن نتأمل في الجواب هاهنا. هنا أمران لا بد من الالتفات إليهما حتى ترتفع هذه الشبهة. الأمر الأول في المقام، لا بد وأن ننظر إلى ما ورد في الكتاب المجيد نفسه، وقد قال تعالى فيه: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فإذا الدين هو الإسلام الذي جاء به آدم عليه السلام، وجاء به نوح، وجاء به إبراهيم، وجاء به موسى، وجاء به عيسى، وجاء به محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وهو الدين الذي شرحه وبينه آلاف الأنبياء على طول التاريخ. إذا عرفنا وتأملنا في هذه العبارة وهي أن الدين عند الله الإسلام، وأنه ما جاء نبي بأمر غير الإسلام، وأنه تعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو إبراهيم عليه السلام. وبالنسبة إلى عيسى عليه السلام قال حكاية عن عيسى: وأنا أول المسلمين، أو وأنا من المسلمين. وهكذا كل الأنبياء بلا استثناء. لعل قائلا يقول: كيف يتبرأ إبراهيم عليه السلام من اليهودية والنصرانية؟ هل لا كان موسى وهل لا كان عيسى عليهما السلام من أولي العزم؟ فكيف يبرئ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من شريعتهما؟ هذه شبهة يجب أن لا تكون شبهة أو لا تكون موردا لتأمل أو شبهة في المقام. موسى كان مسلما وعيسى كان مسلما، فاليهودية انحراف عن الموسوية، وكذلك ما يعمله النصارى على طول التاريخ انحراف عما جاء به عيسى عليه السلام. فالذي وردت البراءة بالنسبة إليه ليست شريعة موسى التي هي شريعة الإسلام، ليست شريعة عيسى التي هي شريعة الإسلام، بل شريعة أتباع عيسى وشريعة أتباع موسى. ولعل الكثير مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة حينما نجمع للحساب على اختلاف مذاهبنا، سيتبرأ رسول الله من كثير من معتقداتنا وأقوالنا ومذاهبنا، لأننا اختلفنا اختلافا شوه شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا أريد أن أقول كل ما حصل فهو انحراف، لكن الكثير إما من حيث العقيدة أو من حيث العمل كان انحرافا. فالذي يريد أن يتكلم عنه القرآن المجيد الانحراف عن هذه الشريعة التي هي شريعة الإسلام. فإذا هذا أولا يجب أن نعرفه، على أن الدين عند الله الإسلام. ويجب أن نعرف أن الدين تذكرة بالفطرة وليس أمرا آخر يخالف الفطرة، فكل أمر جاء ليمس الفطرة فهو ليس بدين، مهما ألبس من ألبسة علمية، ألبسة زهد، ألبسة تقوى، كل ما كان خلاف الفطرة فهو ليس بدين. فلو أن أحدا كبعض النصارى دعا إلى عدم الزواج لما كان دينا، فلو أن أحدا دعا إلى عدم الاعتناء بالدنيا والمال لما كان دينا. الدين اعتدال، الدين اعتدال، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدا. فإذا شرائع السماء جاءت لإخراج دفائن العقول، وجاءت للتذكر بالفطرة، والفطرة لو عشنا بدون غشاوات وبدون رغبات وبدون حجب لوجدنا أن ما دعا إليه كل نبي هي دعوة واحدة، وهي الاستسلام إلى الحق وتطبيق العقل. هذا مهما جئنا بمعاذير وكلمات، فكل واحد منا له بصيرة يتمكن أن يعرف الحقائق لو عاش الفطرة وعاش العقل. فإذا الكلام الأول هو أنه يجب أن نعرف على أن الدين هو الإسلام، وإذا كان الدين هو الإسلام فهو واحد منذ جاء آدم عليه السلام، وكل ما كان إنما هو تذكير بالفطرة. هذا أولا يجب أن نعرفه. إذا عرفنا هذا أولا كمقدمة وعرفنا المقدمة الثانية في المقام. ما هي المقدمة الثانية في المقام؟ هناك فرق بين الرسالة وما هو شأنها بالنسبة إلى إحياء الأمم، وما هو من شأن صاحب الرسالة. صاحب الرسالة له نبوة، صاحب الرسالة له إمامة، صاحب الرسالة له ولاية. هذه الأبعاد الثلاثة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها، هذه الأبعاد الثلاثة غير الرسالة التي هي شأن مجتمع، شأن مجتمع أن يؤمر وأن ينهى، شأن مجتمع أن تقنن له القوانين. أما النبوة فما كان محمد صلى الله عليه وآله كما يقول بعض جهلة العامة إعرابيا فنزلت عليه الآيات فراح ليتردد بين نداء الرحمن ونداء الشيطان مستعينا بخديجة رضوان الله تعالى عليها. كان نبيا قبل ذلك، كان نبيا قبل ذلك، وليس عيسى بأولى من محمد بمثل هذه الأمور. فإذا النبوة شأن مقام عظم النفس، النبوة شأن مقام عظم النفس، الأحكام والقوانين شأن بشري يرجع إلى تبليغ وبيان للمجتمع. فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله بما له من النبوة ومعرفة الحقائق كان قائما بكل ما جاء في شريعته، لكن لا تحرك به لسانك قبل زمانه. فإذا أرجو التوجه، لا تختلط الأمور بين ما هو رسالة مرتبطة بالمجتمع وما هو شأن نبوة بعد وشأن إمامة. لعل النبوة تكون حاصلة لكن الإمامة ليست بحاصلة. إبراهيم كان نبيا لكنه حصل على الإمامة مثلا، وهكذا بعض الأنبياء جاء ما كانت لهم ولاية بمعنى الإمامة. فإذا هناك ثلاثة أمور لا أريد أن أدخل في تفاصيلها: نبوة، إمامة، ولاية. هل الولاية هي تشريعية فقط، تشريعية وتكوينية فقط؟ الذي لا أتردد فيه أن كل نبوة لها ولاية، وكل ولاية هي أعم من كونها تشريعية وتكوينية. لكن يجب أن نفهم ما المراد من الولاية التكوينية، ذاك له بحثه الخاص به. ما هي الولاية التكوينية؟ هل هي ولاية وهيمنة؟ هل هي هيمنة على عالم الطبيعة؟ هل هي أعظم من ذلك؟ لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن أريد أن أقول على أن ما هو من شأن الرسالة شيء، وما هو من شأن مقام النفوس وعظمها شيء آخر. فلا يتصور متصور إذا كانت الرسالة بقوانينها الخاصة التي جاء بها الرسول ودعا المجتمع البشري للامتثال أن هذه تقيد واقع النبوة. النبوة أوسع من هذه من الرسالة، الإمامة أوسع من واقع الرسالة، الولاية أوسع من واقع الرسالة. إذا كانت هذه الأمور لها من العظم، فإذا لا يمكن أن يقيس أحدنا نفسه بالأنبياء بما لهم من نبوة، بما لهم من إمامة، بما لهم من ولاية، حتى نكون على بصيرة ولا نقع في الأخطاء ونتصور نحن نعيش أكملية ما كانت حاصلة للمتقدمين. كما وأن هناك نبوة، وكما وأن هناك رسالة ولاية، وكما وأن هناك إمامة، هناك لعظم النفوس، هناك لعظم النفوس مكانة لأولياء الله وإن لم يكونوا أنبياء. هناك من العظماء ما لهم من العظم عقولهم وسلامة فطرتهم، كانوا محلا لإشراقات الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكونوا من الأنبياء. أولئك كما قال الإمام الصادق عليه السلام: العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء من عباده. هناك من المتقدمين حتى ولو لم يكونوا أنبياء، هناك من المتقدمين إضافة على الأنبياء وراء الأنبياء من الناس، هم مثال العقل واستقامته، هم مثال الفطرة ومظهرها. هؤلاء بعظيم نفوسهم وجهادهم وطهر نفوسهم لهم من العلوم ولهم من الإشراقات على أنفسهم من قبل الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يقاس أحد ممن يصلي صلاته وذهنه مشغول في ألف مكان، بمن يترك الخمر وهو ينازع نفسه، من ينازع نفسه في جاهها ومقامها وشهواتها ورغباتها. أينها أمثال هؤلاء من الذين يفرون من الزعامة لولا التكليف، من الذين كصحيح الشامة حينما يفر من المستنقعات، يفرون من كل ما هو من هذا الشأن، جاه على حساب الضمير ومال على حساب الضمير والإنسانية وسلامة الخلق، مال يجمعه بأكاذيب قدارات. أولئك لا يمنعون أنفسهم من مثل هذه القدارات لو أعطوا الدنيا بما فيها. الكذب قدارة، المكر قدارة، كل دناءة قدارة. يضف إلى ذلك: من رأى الله وجد غيره صغيرا وحقيرا لا قيمة له. أولئك العظماء الذين هم على طول التاريخ موجودون وكانوا في كل زمان ومكان، أولئك لا يمكن أن نقول على أن أتباع محمد صلى الله، بما هم أتباع، لعل فيهم من هم من هذا القبيل، لكن بما هم أتباع يطبقون شريعة، هم أعظم من أولئك. إذا عرفنا أمرين، عرفنا أن هناك موهوبين لا يقاسون بأحد من سائر الناس، وأن هناك أناس بقمم العقل وسلامة الفطرة وبكل عزم وإرادة ساروا وسلكوا سبل ربهم. أولئك كانوا محلا لألطاف الله في علمه الحضوري اللدني، أولئك أيضا لا يقاسون. فإذا إن كانت، أرجو التوجه، إن كان مزيد فليس في الإسلام بما هو إسلام، الدين عند الله هو الإسلام. إن كان مزيد ليس في الإسلام، هناك مزيد سنشير إليه. فإذا الوجهة المشتركة بين الجميع هي الإسلام، والإسلام دين الفطرة، ولا مزيد على الفطرة، لأن لو زيد شيء على الفطرة لما كانت الإنسانية إنسانية. فلا مزيد على الفطرة ولا مزيد على العقل بما هو عقل، وإلا يجب أن يخرج الإنسان من كونه إنسانا. إذا عرفنا هذا، الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الفطرة والاستسلام إلى الحق وتطبيق العدل، وأنه لا مزيد على ذلك. وعرفنا على أن هناك رسالة مرتبطة بالمجتمع، وهناك نبوة وإمامة وولاية، هذه لا تقاس بالشريعة بما هي شريعة. الشريعة حدود وقيود لسائر الناس، أما هذه بثلاثة مراحلها هي أعظم. وهناك أناس يعيشون واقع العقل وسلامة الفطرة، يكونون محلا للعلم الحضوري الإلهي، أيضا هؤلاء لا يقاسون بأحد. إذا عرفنا هذه بهاتين المقدمتين نأتي فنقول: نحن لا ننكر المزيد، نحن لا ننكر المزيد، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وآله الشريعة الخاتمية، لكن المزيد في من؟ في أي شيء جه؟ المزيد في المعارف التوحيدية، المزيد في المعارف الذي ترجع إلى الله والنبوة والعدالة، والعدل عدل والظلم ظلم، العدل عدل والظلم ظلم، وهذا من الأمور الذي يدركه كل إنسان بفطرته. فإذا المزيد في بعض القوانين التي يستوجبها الزمان والمكان. مجتمع صغير لا يحتاج أن يجعل عليه حاكم ووزراء، مجتمع أكبر يحتاج إلى وزراء، مجتمع صغير لا يحتاج إلى وزير اقتصاد. أي معنى لو أن آدم عليه السلام جاء وطلب أن يشكل من 10 أو 15 ولد وبنت حكومة بوزرائها؟ لما كان معنى لذلك. فإذا أرجو التوجه، اتساع عدد المجتمع وكيفية الارتباط الاجتماعي للأمم يستدعي قوانين جديدة. هذا ليس معناه كمال، هذا من ضروريات حياة المجتمع. مجتمع بقرية لا يحتاج إلى جيش منظم وسياسة واقتصاد وروابط داخلية وخارجية وما شابه. فإذا أرجو التوجه، الكثير مما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا يرجع إلى أسس التوحيد. أسس التوحيد مشتركة، أسس العقل مشتركة، إنما هو من شأن كثرة البشرية وارتباطها الاجتماعي. الأسرة كيف تعيش مع أسرة أخرى؟ المجتمع كيف يعيش كأمة مع أمة أخرى؟ وهل مجرة؟ هذه تحتاج إلى تقنين قوانين. فإذا الكثير من الأمور هي من ضرورة الحياة سعة بأي لحاظ؟ بلحاظ كثرة المجتمعات وازدياد المجتمعات وما شاكل هذه الأمور، فهذا يجب أن نلتفت إليه، فلا مزيد في أصول الأمور، لا عقلا ولا فطرة ولا استسلاما للحق ولا تطبيقا للعدل، ولا ما هو من شأن المعارف في مراتبها المختلفة في التوحيد. هذه أمور مشتركة. إذن المزيد في تقنين القوانين، تقنين القوانين يكون فيها مزيد. لماذا يكون مزيد؟ لأنها من ضرورة الحياة. المجتمع اليوم نراه أصبح بمليارات، لعله قبل قرنين كان ربع هذا المجتمع، وهل مجرى. فإذا عرفنا على أنه لا بد من الالتفات إلى أمرين كمقدمة. المرحلة الثالثة لا بد من أن نلتفت على أنه الألطاف الإلهية لا بخل فيها بالنسبة إلى أي أحد. هذه إذا حصل محلها كان الشخص محلا لتلك الألطاف الإلهية، والمجتمعات بسعتها تحتاج إلى تقنين قوانين. إذا عرفنا هذا، الروايات ماذا تقول؟ خلق الله آدم على صورته. الله قبل خلق أي إنسان خلق آدم على صورته، يعني خلقه مظهرا لأسمائه وصفاته. فإذا خلقه مظهرا يعني مظهرا للعلم، يعني مظهرا للحكمة، يعني مظهرا للعدل، يعني مظهرا لكل القيم، وكان فطريا. فإذا لا مزيد على هذا، لا مزيد على هذا. المزيد في أي شيء؟ في أبعاد هذه الأمور، في بطونها، في بطونها، لا في أصول أحكامها، لا في أصول أحكامها، في بطون المفاهيم مزيد، في بطون الفهم والخلوص مزيد. وهذا شأن بشري. الصلاة بما هي صلاة؟ يصليها نبي من الأنبياء ويصليها جاهل لا يفهم منها شيء، وقد يصلي آلاف الصلوات وهو يعيش الجهل ويعيش العدوان ويعيش الظلم ويعيش ويعيش. فإذا بطون هذه الأمور لها آثارها ولها شؤونها، هذه بطون وليست مجرد الأحكام بما هي أحكام تعتبر مزيدا منع الله المتأخرين منه. وهذه البطون تحتاج إلى علم وطهر نفس وسعة عقل وخلوص وما شاكل هذه الأمور. وهذه في أي زمان لو حصلت لكان الشخص متقدما على غيره. فإذا حتى ولو فرض أن هناك مزيدا من في الأحكام، قلنا إما هي من ضرورة الزمان والمكان لاتساع الواقع البشري، أو هي ولو كانت كعبادات بكيفية بمزيد، لكن ليس معنى أن هذه العبادة بما هي عبادة لولا القيم العقلية، ولولا الخلوص، ولولا العلم، ولولا شاكر بما هي ليست بأمر. فإذا المزيد في كيفية الأمور. هناك أمر يجب أن نلتفت إليه حينما نقول شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله شريعة التمام والخاتمية. ربما يتصور المتصور على أن المراد من الخاتمية أو المراد من التمام يعني جاء بشريعة وكأنه جاء بمبادئ تختلف عن المتقدم عن عما جاء به الأنبياء. نقول كلا، نحن اليوم وبعد 1400 سنة وشيء المسلمون انقسموا إلى كثير من الانقسامات حتى كاد أن يكون كل واحد يحمل معتقدا ويحمل فكرة ويحمل بقيت بعض الأطر الجامعة بين الجميع. فالذي يجب أن يلتفت إليه الإنسان على أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله جاءت أولا لإحياء من درس من الشرائع الماضية، لإحياء من درس من الشرائع الماضية، وهذا قد يحصل حتى في ضمن 10 و20 سنة. كم من حقيقة اندرست من زمان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة علي عليه السلام، والفترة 25 سنة. الفترة 25 سنة، وإذا الكثير من القضايا العقلية في مراتب التوحيد والمعتقدات وفي الأفعال الخارجية تلعب بها المتلاعبون. فإذا أولا وقبل كل شيء، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله كما يتصور البعض بشريعة أو بدين يختلف عن الديانات السابقة، جاء لإحياء من درس من الشرائع الماضية، وجاء بأحكام تناسب الزمان والمكان، لأن بعض الأحكام ما كان لها محل في الزمان الماضي أو ما كان يمكن أن تطبق في زمان. فإذا بعض الأمور تابعة علما للمصالح والمفاسد، وربما شيء يكون في زمان فيه مصلحة وفي زمان آخر يكون بنفسه يحمل مفسدة. فإذا أولا جاء لإحياء من درسه. ثانيا، الزمان يدعو إلى الاندراس. الأمر الثاني أن الكثير من الأمور تصاب بالتحريف بتبع الهوى. بتبع الهوى، الحكام يريدون أن يهيمنوا ويكونوا جبابرة على وجه الأرض، فلا بد وأن يربوا في أطرافهم معاضة سلاطين حتى يقول قائلهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن الحاكم ضرب ظهوركم وسلب أموالكم يجب عليكم أن تطيعوا. الأمة التي وصلت إلى هذا المنحدر الذي لا يقول به عاقل، أمر الله بطاعة نفسه وطاعة نبيه وقرن الثالث بنفسه، صار الثالث المقرون بطاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صار وأولي الأمر منكم أي كل حاكم جبار فاسق دجال راح تسلط على رقاب المسلمين، على المسلمين أن يطيعوه. كيف ذلك وكيف لا يكون ذلك ووعاظ السلاطين حاضرون لينشئوا آلاف الروايات إذلالا للأمة لمثل هذه الأقوال؟ هذا بالنسبة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وآله مع وجود الكتاب وتطور الزمن والتغييرات ويعتبر عصر أخير. فكيف حال شريعة موسى عليه السلام؟ ولعل بين الأمة بكاملها لا يعرف الكتابة والقراءة إلا نفر نفر. إذا كان هذا التلاعب حصل في ضمن 25 سنة في بالنسبة إلى شريعة رسول الله، فكيف حال الشرائع الماضية بطول زمانها؟ فإذا الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه على أن الشريعة جاءت إضافة على إحياء من درس جاءت لتصحيح ما حرف بتبع الهوى. وهذا يشكل قسطا واسعا حتى لا نتصور على أنها شريعة بالمئة المئة جاءت على خلاف الشرائع الماضية. الكثير من الشرائع الماضية قد اندرست معالمها وهي واقع الإسلام، فأراد رسول الله أن يعيد الإسلام مرة ثانية، أن يعيد حقائق التوحيد مرة ثانية وحقائق العدل والحق مرة ثانية، وأراد أن يبين للمجتمع على أنه كم من أمر حرف وبدل بتبع الهوى. ثالثا، الاجتهادات لها أثرها الواسع على الحقائق. الكثير من الناس ليسوا دجالين ولا مكرة ولا من وعاظ السلاطين ولا حكام يريدون أن يتلاعبوا، لكن لا ننسى أن كل إنسان يعيش في أي زمان وفي أي مكان للزمان والمكان والتربية والحضارة وما شاكل هذه الأمور الأثر الواضح على تفكيره، الأثر الواضح على تفكيره، حتى كادت أن تكون شريعة محمد صلى الله عليه وآله في عدلها شريعة ذكورية راحت لتظلم النساء، شريعة ذكورية. من تأمل فيها سيجدها شريعة ذكورية قبلية عربية بكل معنى الكلمة، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. ظلمت النساء 1400 سنة باسم دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. هكذا هو حكم الشرائع. فإذا الاجتهادات تؤثر، فكما وأن الاجتهادات راحت لتؤثر على هذه الشريعة، جعلت شريعة العدل شريعة ذكورية ظلم بواسطتها النساء أكثر من 1400 سنة، ولا أتردد في ذلك. كذلك راحت الاجتهادات لتظلم شريعة موسى عليه السلام، راحت الاجتهادات لتظلم الشرائع المتقدمة. الاجتهاد تارة الاجتهاد يتقيد بقيود الزمان والمكان والحضارات، ولا ننسى قيدا آخر بقصور الأذهان. الناس تختلف بحساب عقلها وفهمها وعلمها، فلقصور العلم ولقصور العقل والناس تختلف. عالم كبير لكنه بحسب مستواه العقلي ليس بذلك لتلك القمم في فهمه وفي نبوغه وفي ذكائه، درس وبذل جهدا فوصل إلى مكان. فإذا مراتب العقل مؤثرة على الاجتهاد، كما وأن الحضارات والقيود الزمانية والمكانية والتربوية من الأمور المؤثرة، فكل هذه تكون مؤثرة. فجاء رسول الله ليعيد هذه الأمور وجعل من بعده 12 نقيبا حتى لا تدخل الاجتهادات مبكرا لضياع حقائق الشرع الذي ضربت بيوم السقيفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.